بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، باب قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، هذا الباب هو من براهين التوحيد، أيضا كذلك ذكره الشيخ هنا ليدلل على براهين توحيد الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فليس لأحد فعل ولا نفع ولا ضر إلا لله جل وعلا، ولا يملك أحدهم ولا يملك أحد المخلوقين شيء مما عند الله عز وجل، وليس له أمر. فلهذا ذكر ربنا جل وعلا، أنا أقصد ذكر المؤلف هذه الآية ليبين أن أفضل الخلق وأقرب الناس إلى ربنا جل وعلا، إلا ما حصل من خلاف في تفضيل الملائكة أو بني آدم، معنى أقصد أقرب الناس إلى الله وهم الملائكة يصيبهم الذعر والخوف والفزع من كلام الله جل وعلا، وهم ملائكة الله. فمن باب أولى غيرهم، هؤلاء الذين يدعون أن فلانا الولي يفعل ويفعل، فهؤلاء الملائكة يخافون من الله عز وجل، وكذلك أيضا ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى لأنه له التدبير. فكيف يدعى أن مخلوقا قد يكون من الصالحين وقد يكون من غير الصالحين، يدعى أنه يفعل ويفعل وأنه له الأمر أو أنه يملك شيئا ينفع به ويضر، فكل ذلك باطل. فلهذا فذكر هذه الآية من ذكر هذه الآية من براهين التوحيد وأدلته، وهذا يدل على فقه الشيخ رحمه الله وغور علمه في هذا الباب خاصة. فلم يأتي أحد يبين توحيد الله عز وجل كبيان الشيخ رحمه الله بالأدلة التي جاءت بالكتاب والسنة. فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي خرج ذلك الفزع من قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي خرج الفزع، معنى ذهب الخوف وزال الخوف من قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وأيضا فيه أن الملائكة لهم قلوب كبني آدم، وهذا يدل على أنهم أرواح جسمانية وليس أرواح روحانية كما يقولون معنى بعض الفلاسفة يقولون أن الملائكة شيء روحاني ليس شيء له وجود في الأصل، وهذا كلام باطل، بل الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم أجساما وجعل لهم أيضا قلوبا، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يحوجهم إلى الطعام والشراب كبني آدم، فلهذا فهم لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم أكلهم وشربهم تسبيح وعبادة لله. ولهذا لما جاءوا إلى نبي الله إبراهيم وقرب إليهم العجل اللحم قال: ما لكم لا تأكلون؟ استنكر، لماذا إنسان ضيف يأتي جائع، كيف هؤلاء الضيفان ما يأكلون شيئا ولم يقربوا أيديهم؟ فأوجس منهم خيفة. ليش أوجس منهم خيفة؟ لأنه شيء غريب، معنى كيف ضيف لا يأكل؟ أنا الغالب الضيف خاصة قد يكون رأى ما رأى معهم شيء من التجهيز، فيأتي الضيف غالبا وهو نازل، يأتي وهو جائع لأنه قد قطع مسافات في السفر. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. فلهذا الملائكة جعلهم الله عز وجل لا يأكلون ولا يشربون، لكن جعلهم يسبحون الله عز وجل، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. سلسلة على صفوان، الصفوان هو الصخرة الملساء، الصخرة تعرفون الصخرة الحجر الكبيرة الملساء، هذه الصخرة مثل ما إذا وضعت فيها سلسلة كلها تتساقط السلسلة بعضها في بعض. أنا إذا جئت بسلسلة في حجرة ملساء، لما تضع السلسلة كلها سلسلة معنى يخرج بعضها في بعض، وهكذا ملائكة الرحمن، أنا كأنهم يريدون يسمعون إيش هذا الذي حصل. قال: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. أنا كأنهم كلهم يريدون أن يسمعوا، فيأتي كل واحد فوق الآخر. قال: حتى إذا قال: فيسمعها مشترقو السمع، ومشترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، أي سفيان بن عيينة، فحرفها وبدد بين أصابعه. أنا هكذا كل واحد فوق الثاني، حرفها مع كأنه الظهر عمل هكذا، فمعنى كل واحد فوق الثاني، هذا مشترقو السمع، معنى الجن الذين يسمعون كل واحد فوق الثاني، كل واحد فوق الثاني إلى أن يصعدوا إلى السماء. فإذا سمعوا الكلمة كل واحد يلقيها إلى صاحبه، حتى بعد ذلك يوزعوها إلى أصحابهم الذين لهم شأن بهذه الكلمة، أي السحرة، أصحابهم السحرة والكهنة. قال: فيسمع مشترقو السمع، ومشترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. سبحان الله، انظر إلى المخاطرة، يخاطر الجن هؤلاء، يخاطرون بأنفسهم لأجل أن يتلقى كلمة من السماء، تلقى أمر من السماء، إيش يقولون أهل السماء. وهذا يدلك على أن الجني ما سيفعل هذا بدون مقابل، ما سيفعل هذا بدون مقابل. أنا الجن هؤلاء جندوا أنفسهم للشيطان، لإبليس، قد يكون أبوهم كما يقول بعض العلم، أو أنه حاكمهم أو رئيسهم أو ذريته، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. فالمهم أن هذا الشيطان قد ملك هؤلاء الجن الخدم عنده، لكن أيضا هم ما يفعلون هذا إلا بخدمة هذا الساحر والكاهن، كما قال الله عز وجل على لسان أولئك الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض. هم يخدمون، معناه كأنه هم يخدموننا ونحن نخدمهم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت، الأجل الموت نفسه، قال الله عز وجل قال النار مثواكم خالدين فيها. فالآن يدلك على أن هذا الجهد الذي يفعلونه ليس لابد أن يكون مقابله جهد من الإنس، وهو أنهم يخدمونهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل. ما من ساحر إلا وهو يعبد الجن ويمتثل أوامرهم، ولهذا تجد السحرة في أماكن الزبالات دائما، الساحر تجده في الزبالة في الأماكن الوسخة تجده موجود. بل مرة لما في السعودية عملوا مثل حملات على السحرة، فقال هذا كان الضابط الذي يحكي معنا الموكل بهذه الأمور، قال مرة الساعة الثالثة والرابعة اتصل علينا رجل وقال نسمع أصوات في الخربة التي عندنا، أنا بيت ما يسكنه أحد، بيت زبالة وكذا، قالوا نسمع أصوات ولا ندري أين هذه الأصوات. فجاء هؤلاء مكافحة السحرة وهذه الأمور، فبحثوا بحثوا دخلوا هذا البيت، وجدوا معنا قمائم كثيرة، معنا إلى سقف غرف مليئة بالقمائم بالزبالة والوسخ، فحاولوا أن يبحثوا ما وجدوا شيء، لكن سمعوا أصوات، سمعوا صوت أحد يتحرك. ثم حاولوا البحث أكثر، سبحان الله رأوا رجلا داخل الزبالة، ورجل عاري بدون ثياب وهو داخل الزبالة، أخذوه وعرفوا أنه هو الساحر الذي معنا يخدم هؤلاء الجن. معنا انظر إلى خدمة الجن، أنه حتى يأتي إلى هذه الزبائل التي ما يستطيع الإنسان أن يجلس قرب منها، وهذا داخل فيها، معنا غاوص في هذه الزبالة، وهذا كله خدمة لهؤلاء الشياطين. فلهذا فهم يبذلون وأولياءهم يبذلون لهم ويخدمونهم. فلهذا بعض المعاصرين صوب قول الإمام أحمد ومن قال بقولي بأن الساحر كافر مطلقا، أن الساحر والكاهن كافر مطلقا، معناه ليس فيه تفصيل. الإمام الشافعي عنده الساحر يفصل فيه، إن كان سحره عبر الشياطين يعتبر كفر، وإن كان سحره عبر العقاقير والأدوية فهذا ليس بكفر. لكن ذكر بعض العلماء أن الساحر ما يسحر إلا إذا كان استخدم الجن، استخدم الجن، وقالوا أنه ما يعطونه الجن شيء إلا بخدمته، واستدلوا بما ذكرنا بأشياء من الأدلة. وهذا كله يدل على أن الإمام أحمد أصاب في هذا، على أن الساحر كافر مطلقا لأنه يعبد الجن، فالجن ما يخدمونه حتى يعبدهم. قال رحمه الله فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، معنى يلقيها وإن مات. قال فيكذب معها، أي هذا الساحر، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، معنى الناس يأخذون الكلمة التي صدق فيها، وأما الكلام الذي كذب فيه ما يفكرون فيه. لكن كيف عرف هذا الشيء الذي ذكر لهم؟ فهم يأخذون هذا، وهذا جهل. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث في البخاري. قال وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، الرجفة الحركة شديدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، صعقوا معناه مثل الذي يخر ويسقط، قد يكون الصعق موت، وقد يكون إغماء أو غشي أو سقوط، فيصعقون ويخرون لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا تفسير الآية والحديث، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكنه حسنه العلماء بالشواهد، وأيضا هو تفسير للآية، أنا تدل عليه الآية. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، أي تفسير آية حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ما فيه الحجة من إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهذه الآية لم يذكرها هنا، لكن معنى دلت عليه، معنى تدل على، يريد الشيخ أن هذا الباب يقطع عروق الشرك، وأن الصالحين من الملائكة ومن غيرهم لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. فقال: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهي قول الله عز وجل. إيش الآية؟ نفس الآية هذه لكن مقدمتها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. أنا كل التي يتعلق بها المشركون قطعها الله عز وجل عليهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيء أصلا، وما لهم فيهما من شرك ولا هم شركاء، لا يملكون ولا شركاء، وما لهم منهم من ظهير، أيضا لا يستطيعون أيضا أن يكون هناك لهم معاونين على هذا، ما يستطيع أحد أن يعاونهم على مثل هذه الأشياء. حتى الجن هو من أمر الله عز وجل، معناه الله عز وجل يعطيهم أنه يفعلون هذا، وإلا قادر على أنه يمنعهم سبحانه وتعالى، لكن فتنة لبعض الناس وكذا يجعله الله عز وجل يمشي مثل هذه الأمور. قال الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك، أنا سؤالي ماذا قال ربكم، قالوا الحق. قال الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أنا يعطيهم ما الذي قاله الله عز وجل حتى يبلغ الأمر. قال السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، أي من الملائكة، فيعطيه الله عز وجل وحيه وكلامه، وهذا فيه دليل صريح على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وأنه كلام حقيقي، وهو يؤيد مذهب أهل السنة بخلاف الأشاعرة الذين يقولون أنه كلام نفسي. قال السابع: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامن: أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، وهذا يدل على اهتمامهم بأمر الله وقلوبهم معلقة بالله، فإذا تكلم الله عز وجل كلهم أراد أن يعرف ماذا قال الله، فكانت قلوبهم تتعلق بالله عز وجل تعلقا عظيما، فإذا تكلم الله عز وجل صعقوا وخافوا وسجدوا حتى يذهب الخوف من قلوبهم يوحي الله عز وجل إلى جبريل بما قاله سبحانه وتعالى، ثم أن الملائكة يقولون ماذا قال الله، أنا ماذا الذي هذا القول الذي قاله الله عز وجل، حتى إذا كان مثلا متعلق بهم أو كذا. وهذا غالبا في من يتعلق بها بمن بمن يتكلم مثلا أو كذا، هذا يدل على تعلق الملائكة بربهم جل وعلا. وهكذا ينبغي المؤمن أنه يتعلق بالله جل وعلا ويتعلق بكلامه، وإذا قرأ كلام الله يعرف أن هذا الكلام موجه له ليس موجه لآخرين. وهذا كما قال بعض أهل العلم وبعض السلف أن هذا العيب الذي فينا، معنى على معنى كلامه، كان السلف إذا قرأوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يخاطبهم، لكن نحن الآن نقرأ القرآن ونظن أن هذا القرآن يخاطب أناس آخرين ليسوا نحن، فلهذا لا نتأثر بهذا القرآن. لكن الملائكة عليهم السلام كانوا يتأثرون بكلام الله، فإذا سمعوا كلام الله عظموه وأرادوا أن يعرفوا ما الذي أراده ربنا جل وعلا منهم، فلهذا يسألون جبريل. قال الحادي عشر ذكر استراق الشياطين أنهم يسترقوا السمع، وأن الشهب قد تصيبهم وقد تخطئهم. الثاني عشر صفة ركوب بعضهم بعضا أي من الشياطين. الثالث عشر إرسال الشهب أو إرسال الشهاب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال الرابع عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وهذا يدل على كما ذكرنا أن الملائكة يخضعون لله عز وجل، وأيضا يعظمون الله وقلوبهم معلقة به. أقصد أن الجن في هذه أن الجن يخدمون ويجتهدون، حتى أنهم قد معنى قد يهلك الرجل أو هذا الجني ويقتل، لكن لأجل أن يأخذ هذه الكلمة. قال الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أنا في كلامه، لكن الأصل فيه الكذب، معنى هؤلاء تبع للشياطين، صدقك وهو كذوب، فالأصل في كلام الشياطين الكذب، سواء كان الشياطين هؤلاء جن أو أتباعهم، فغالبهم كلامهم الكذب. قال كونه يكذب مئة كذبة. السابع عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامن عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟ أنا وهذا لفتة عظيمة من الشيخ، النفوس تتعلق بالباطل، معنى كلمة مقابل مئة كلمة، المئة كلمة كذب والكلمة الواحدة الصدق، يأخذون الصدق ويتركون الكذب، معنى ما يفكرون كيف هذا كذب، هذا أخطأ فيه، لا هم يفكرون في الكلمة التي صدق فيها. فلهذا الباطل له رواج، والشبهة إذا لم يتحكم الإنسان فيها فإنها تفعل في قلب العبد ما لا يفعله السهام. أنا الإنسان الآن لما يأتي إلى شبهة، أنا تأتي شبهة في أي شيء كان، في العقائد أو في البدع أو كذا، لا ينبغي له أن يدخلها قلبه يقول هذا صحيح كلام، كيف نحن كنا غافلين عن هذا، لا، أول شيء يفكر فيها، إن كان ما عرف حلها يسأل العلماء، يسأل من يعرف حلها، لا يدخلها قلبه. وهذا الذي يوقع كثير من الناس في الضلال، أنه إذا جاءت شبهة فهمها بفكر فيها هذا صحيح كلامه، وهو مع أنه على يقين أن ما أذهب أهل السنة هو الصحيح، لكن جاءت هذه الشبهة وعكرت عليه ويترك البراهين كلها بسبب هذه الشبهة. انظر الآن إلى مسألة التوحيد، القبورية الآن معناه آيات آيات كثيرة في القرآن الله عز وجل ينهى عن دعاء غيره، كم آيات، ويبين الله عز وجل لهم أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله، لا يملكون لهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هم ما يقرؤون هذه الآيات، يقرؤونها، لكن أيش الذي دخل في قلوبهم؟ الشبه أن القصة الفلانية فلان فعل كذا وقال كذا، وأن فلان قال لفلان كذا، وأنه قال سيفعل كذا. من هذه القصص يأخذون هذه القصص وتدخل في قلوبهم، وينسون الأدلة المحكمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو يأخذون مثلا حديث أغيثوني يا عباد الله، معنى هذا الحديث عباد القبور معناه عملوا له شأن كبير، هو حديث ضعيف لا يصح، لكن حتى لو صح فهو الله عز وجل وكل ملائكة بهذا الأمر. من ضاع عليه شيء في صحراء ينادي يا عباد الله أغيثوني، هذا وكلهم الله عز وجل. ليس في كل شيء تقول أغيثوني، أو تقول مثلا إنسان بعينه تقول أغثني يا فلان، أغثني يا دروس غارة يا فلان، هذا بعيد جدا. لكن كما قال الشيخ رحمه الله هنا قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ قال التاسع عشر: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظون ويستدلون بها. العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، أنا صفة إيش؟ صفة الكلام بحرف صوت كما قلنا، خلافا للأشعرية الذين أنكروا هذا وقالوا الكلام كلام نفسي فقط. طيب كيف كلم الله موسى؟ قالوا خلقه في الشجرة، الشجرة التي كلمت موسى ليس الله، أنا كلام باطل، من أين لكم أن الشجرة هي التي تكلمت؟ قالوا لا، الله موسى سمع الكلام من الشجرة، وهذا كلام أيضا قول على الله بغير علم. إيش من آية التي فيها أن الشجرة هي التي تكلمت، أو أن الله عز وجل قالت الشجرة؟ ما في آية، إنما قال عند الشجرة، الكلام جاء وسمع عند الشجرة، لكن هل الشجرة هي التي تكلمت، أو هل مصدر الكلام من الشجرة؟ ما في أبدا في الأدلة هذا، لكن ضلت عقولهم. والماتريدية والجهمية قالوا إيش؟ قالوا الله خلقه في الهواء، خلق كلامه في الهواء فسمعه موسى، وهكذا في الوحي. وهذا يدل على بطلان قول هؤلاء وأنهم على باطل. مثل الآن أيضا في مسألة إثبات الصفات أو نفيها، تجد أحيانا بعض الشبه قوية جدا يتعلقون بها، يتعلق بها الأشاعرة وغيرهم، فالأدلة من كتاب السنة واضحة جدا في إثبات الصفات، وفي أن هذا المذهب الذي هو الحق لا شك فيه. لكن تأتي أحيانا شبه، هي شبهة واحدة أو اثنتان، يجد الشخص فيها أنه يذهب ذاك كله الأدلة التي كانت معه ويمسك هذا الشبهة التي قالها فلان وقالها علان، أو حتى حديث، انظر الشبهة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتابه قواعد مثلى، قواعد مثلى ذكر شبه في آيات في أحاديث، مثلا آيات المعية بعضهم يشتبه عليه آيات المعية، وليش يشتبه عليه؟ يظن أن المعية هي التلامس والاتصال واللقي، هكذا في باله، مع أنه لو تفكر ولو ذكر لو رأى كلام أهل العلم يبين أن المعية ليس المراد التلامس أو الالتقاء، لا، المعية قد يكون شيء بعيد، نحن نمشي والقمر معنا، هل القمر معنا يسير؟ هو بعيد منا، لكن لقصر الفهم أحيانا الإنسان يرى أن هذه الشبهة لها أثر فيترك الأدلة المحكمة ويأخذ بهذه الشبهة. وهذا الذي فعل الأشاعرة، أخذوا مذهب المعتزلة وأرادوا أن يخالفوا المعتزلة فوقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة. قال: إثبات الصفات خلاف الأشعري المعطل الحادي التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله أي في الأرض وغيرها. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا أي الملائكة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.